بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الكلام في علم الأصول الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف بعلم الأصول صفحة 35. قال: كلمة تمهيدية، بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة إلى آخره. قبل الدخول في موضوعات هذه الحلقة لا بأس بالإشارة إلى بعض النكات. النقطة الأولى، تعلمون جيدا بأن هناك جملة من الكتب الدراسية الموضوعة في الحوزات العلمية لهذا العلم وهو علم الأصول. تبدأ هذه الكتب بكتاب المعالم الشيخ حسن، وبعد ذلك كتاب القوانين المحقق القمي، وبعدها كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري، وكتاب الكفاية للآخند الخراساني قدس سرهم أسرارهم أجمعين. وهذه الكتب إنما وضعت لمرحلة تسمى عادة بمرحلة الصف، أي أن الطالب لكي ينتقل من هذه المرحلة إلى بحث الخارج لا بد أن يطوي هذه الكتب ويدرسها بشكل جيد. إلا أن المصنف قدس سره له بعض الملاحظات على هذه الكتب ذكرها في مقدمة هذه الحلقة، وقال بأن هناك جملة من المبررات التي تدعونا إلى استبدال هذه الكتب بكتب دراسية أخرى تقوم مقام هذه الكتب القديمة وتهيئ الطالب للوصول إلى مرحلة الخارج وبحث الخارج. ثم بين الخصوصيات والمميزات الموجودة في هذه الحلقات والتي تفقدها تلك الكتب الدراسية القديمة. ومن هنا من الضروري جدا قبل أن يدخل الطالب إلى بحث هذه الحلقات أي الأولى والثانية والثالثة أن يقرأ هذه المقدمة بشكل جيد ليعرف لماذا استبدلت تلك الكتب القديمة بهذه الحلقات الثلاثة التي وضعها الأستاذ الشهيد قدس سره. إذن هنا النقطة الأولى هي أنه ضروري جدا أن تدرس هذه المقدمة قبل الدخول إلى هذه الحلقة. طبعا الآن ما حق ندرسها احنا، ولكن مهم تقرأ هذه المقدمة بشكل جيد لمعرفة ولماذا أن هذه الكتب القديمة استبدلت بهذه الحلقات الجديدة التي وضعها المصنف. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنتم تعلمون أن السيد الشهيد قدس سره وضع قبل هذه الحلقة كتاب بعنوان المعالم الجديدة. أنا أتذكر أنه سئل ما الفرق بين كتاب المعالم الجديدة والحلقة الأولى، قال بينهما عموم وخصوص من وجه، باعتبار أن هناك جملة من البحوث مشتركة في هذين الكتابين، وجملة من البحوث تختص بها كتاب المعالم الجديدة وغير موجودة هنا، كالبحوث المرتبطة بتطور التاريخي لعلم الأصول، وجملة من البحوث موجودة هنا وغير موجودة في ذاك الكتاب. ومن هنا أيضا من الضروري أن الإنسان كل بحث يراجع في هذه الحلقة الأولى يراجع ما يناظر هذا البحث في كتاب المعالم الجديدة، لأنه جملة من البحوث المجملة هنا فهي مفصلة هناك، وجملة من البحوث المجملة هناك فهي مفصلة هنا، وجملة من البحوث التي تشكل العنصر المشترك والعامل المشترك ما بين هذين الكتابين. هذا أيضا مهم. نقطة أخرى أيضا لا بأس بالإشارة إليها، وهو أنه هذا الكتاب أي الحلقة الأولى عندما تدرس لا بأس، كما أن المصنف قدس سره يشير في الإرشادات التي يوجه الطلبة فيها، هو أنه لا بأس أنه عندما تدرس هذه الحلقة أن يرجع إلى كتاب المعالم للشيخ حسن، نفس هذه البحوث التي تبحث هنا يرجع عليها في كتاب المعالم للشيخ حسن التي هي أول حلقة دراسية في الدراسات القديمة وفي الكتب القديمة. هذه جملة من النقاط كانت مهمة وضرورية للدخول لدراسة هذه الحلقات. الآن ندخل إلى دراسة هذه الحلقة وهي الحلقة الأولى. قال: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة. هنا لابد أن يعرف بأنه قد ثبت في محله أن الله سبحانه وتعالى واجب بالذات وأن ما عداه من الممكنات جميعا هي ممكنة بالذات. ومعنى ذلك أن هذه الممكنات جميعا والمخلوقات جميعا وخاصة فيما يرتبط بالإنسان في عالمنا لا بد أن يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في محله ولا نطيل البحث فيه. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه لا بد أن يعلم أن الإنسان بما هو إنسان لم يخلق صدفة، وإنما هناك غاية لا بد للوصول إليها، وهذه الغاية الله سبحانه وتعالى رسم له تلك الغاية وأوضح له بعض المسائل أو كل المسائل المرتبطة بالوصول إلى تلك الغاية المطلوبة لهذا الإنسان. إذن الإنسان بما هو إنسان لم يخلق سدى في هذا العالم، وإنما له غاية لا بد أن يصل إليها. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أنه أيضا ثبت في محله أن الإنسان بعقله الذي هو الرسول الباطن كما جاء في الروايات لا يستطيع أن يصل إلى الغاية المطلوبة وأن يشرع لنفسه الأحكام التي تساعده للوصول إلى تلك الغاية. نعم، جملة من الكليات والأمور العامة يستطيع العاقل أن يدركها، ولكنه لا يستطيع أن يدرك تفاصيل الأحكام التي يحتاجها للوصول إلى تلك الغاية المرسومة له في عالم الخلق. إذن بناء على هذه المقدمات الثلاثة نحتاج أو تنتج لنا هذه النتيجة، وهي أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق ووضع له غاية، والمفروض أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى غايته المطلوبة إلا بأحكام وشرائع ونحو ذلك، إذن لا بد أن يرسل إليه الرسل والأنبياء ليبينوا له الطريق الواضح والمستقيم للوصول إلى تلك الغاية التي من أجلها خلق. ومن هنا نحتاج إلى النبوة العامة وهو الرسول الطاهر الذين يأتون بالشرائع والأديان، وذلك لبيان الطريق والسبيل للوصول إلى تلك الغايات المطلوبة للإنسان. إذن بناء على هذه المقدمات يتضح بأن الإنسان ثبت لنا في المقدمة الأولى أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وثبت لنا بأنه لم يخلق سدى أيضا، إذن لا، وثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل له رسالة وأنزل له دين وشريعة ليطبق عمله على تلك الأحكام والشرائع التي أنزلت، ومن هنا لا بد أن يطبق الإنسان عمله على وفق تلك الأحكام التي نزلت من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه هو الخالق لهذا الإنسان ويعرف ما يصلحه وما يفسده. بناء على ذلك نحتاج إلى الأحكام الشرعية لتطبيقها، ولأن نجعل الإنسان يطبق فعله بمقتضى تلك الأحكام والشرائع التي نزلت من الله سبحانه وتعالى. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى الشريعة الإسلامية باعتبار أنها آخر الشرائع وآخر الأديان السماوية، ومن هنا الإنسان بما هو إنسان مسؤول ليطبق عمله على وفق هذه الشريعة وهذا الدين الإلهي. فهنا لا يخلو الأمر، إما أن تكون هذه الشرائع وهذه الأحكام الشرعية التي يحتاجها الإنسان في حياته ولتنظيم حياته واضحة كل الوضوح وبديهية لا تحتاج إلى تأمل واستدلال ونحو ذلك، فهما يعمل بها وثم المطلوب. وأما إذا فرض أن هذه الأحكام والشرائع والأمور التي يحتاجها الإنسان لتنظيم حياته ليست بذلك الوضوح التي يستطيع الإنسان وكل إنسان الرجوع إليها والاستفادة من تلك الأحكام لتطبيقها في الحياة العملية، من هنا نحتاج إلى استنباط هذه الأحكام من المصادر التي وضعتها الشريعة بنفسها. قالت الكتاب والسنة مثلا من المصادر التي يرجع إليها في أخذ الأحكام الشرعية، فإذا لا بد من الرجوع إلى المصادر الموجودة بأيدينا لاستنباط الأحكام الشرعية. قال كلمة تمهيدية: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، طبعا هنا ذكروا في محله الفرق بين الإسلام وبين الشريعة، ولكن باعتبار أنه الآن لا يرتبط ببحثنا بذاك المعنى، الآن إن شاء الله ندرس نسوقه إلى دراسة أخرى. وعرف الإنسان أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه بمقتضى المقدمة الأولى التي ذكرناها أن الله سبحانه وتعالى واجب بالذات وما عداه من الممكنات مخلوق له، وبقانون شكر المنعم وأن هذا العابد لابد أن يكون مضيعا لمولاه، إذن لابد أن يطبق عمله بمقتضى ماذا؟ بمقتضى هذا، بمقتضى تلك الأحكام النازلة من الله. قال وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، بناء على ذلك يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية وباتخاذ الموقف العملي. طبعا المجالات مختلفة ولها أبعاد متعددة إن شاء الله، عندما نقسم الأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية ووضعية نبين هناك بأنه ما هي المجالات التي لا بد أن يشرع لها الشريعة الأحكام المطلوبة في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه، أي على ذلك الإنسان، تبعيته للشريعة الإسلامية. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ليسلكه في الحياة ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة من الوقائع. ثم قال ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع التي يحتاجها الإنسان لتنظيم حياته واضحة وضوحا بديهيا للجميع، إذا لأمكن لكل إنسان ولكل مكلف أن يرجع إلى هذه الأحكام ويعمل بها ويطبق سلوكه العملي وفقا لتلك الأحكام التي عرفها وهي واضحة. ولكنه كما تعلمون أن الأمر ليس كذلك، الأحكام ليست بهذا الوضوح الذي يستطيع كل مكلف الرجوع إلى الحكم الشرعي في الواقع الذي يحتاجها وأخذ الحكم للعمل. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بينا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحدين، أي لكل مكلفين ومسؤول، ولا محتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، وهذا واضح. ولكن هناك جملة من العوامل أدت إلى أن هذا الوضوح أن لا يكون موجودا في أحكام الشريعة الإسلامية. من هذه العوامل وأهم هذه العوامل هو البعد عن مصدر النصوص وعن النصوص التي وردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هذه العوامل التعارض الذي يظهر بين هذه النصوص. من العوامل الدس والتزوير في الروايات التي وردت عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. من العوامل الأخرى التقية، باعتبار أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا في زمنهم ملتزمون بالتقية لأسباب سياسية متروكة إلى محلها، ولكن نتيجة في بيان الأحكام لم تكن كل الأحكام التي يبينوها هي أحكام الله الواقعية، وإنما جملة منها كانت مبينة على أساس من التقية. إذن جملة من هذه العوامل وعوامل أخرى يتعرض لها المصنف الشهير قدس سره في بحوث الخارج كان يتعرض لها، هذه أدت إلى أن لا تكون أحكام الشريعة الإسلامية واضحة وضوحا بينا بالنحو الذي يستطيع أن يرجع إليها كل مكلف للعمل. فلهذا قال ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتناف تلك الأحكام بالغموض وعدم الوضوح. طبعا لا يتبادر إلى الذهن عندما نقول بأن بعدنا عن عصر التشريع أدى إلى هذا الغموض، يعني لا يتصور من هذا أو لا يوحى من هذا الكلام بأنه في عصر التشريع هناك كانت الأحكام واضحة لكل أحد ويستطيع كل مكلف الرجوع إلى الأحكام وأخذ ما يحتاج إليه. لا، يقينا كان هذا الوضوح الموجود عندنا، يقينا الوضوح الذي كان في عصر التشريع كان أكثر من الوضوح الموجود في عصرنا. فالمسألة مسألة نسبية، لا أنه في عصر التشريع كان واضحا كل الوضوح بالنحو الذي تكون كل الأحكام بديهية، وفي عصرنا ليس الأمر كذلك. لا، المسألة مسألة نسبية، في ذاك العصر الوضوح كان أكثر مما هو في عصرنا. ومن هنا وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. طبعا في هذه البحوث التي يتعرض لها المصنف قدس سره هناك مقدمة مطوية يتعرض لها المصنف إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية، بأنه لا تخلو واقعة من حكم بناء على هذه القاعدة الكلية من أن الله سبحانه وتعالى في كل واقعة حكم إذن في كل واقع من وقائع الحياة لا بد لله سبحانه وتعالى فيه حكم، فإن كان ذات الحكم واضحا وبديهيا نعمل به، وإن لم يكن الأمر كذلك من هنا نحتاج إلى علم يتولى لنا بيان تلك الأحكام التي هي غير واضحة وغير بديهية. مثلا أن صلاة الظهر 4 ركعات مثلا، وأن عدد الصلوات 17 ركعة مثلا، هذه من الأمور البديهية الواضحة التي لا تحتاج إلى أي دليل وإلى أي شيء آخر، بخلاف في كثير من الشكوك المرتبطة بالصلاة فإنها مسائل غامضة تحتاج إلى تعيين لأحكامها. فلهذا قالوا على هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الأمور عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة. لماذا؟ باعتبار تلك القاعدة المستبطنة في هذه الكلمات، وهي أن لله تعالى في كل واقعة حكم بإقامة الدليل على تعيين ذلك الحكم. وهكذا فقد أنشأ علم الفقه ليبين هذه الأحكام في كل واقعة واقعة. إذن إلى هنا اتضح لنا أن علم الفقه ماذا يقوم، ما هي وظيفة علم الفقه. علم الفقه هو الذي يعين لنا أحكام الشريعة، ولكن متى؟ في أي حالة؟ في حالة أن تكون غامضة، في حالة أن تكون غير واضحة وغير بديهية. أما إذا كانت بديهية واضحة من قبيل وجوب الصلاة على المسلم، هذا لا يحتاج إلى بيان أو دليل. وهكذا فقد أنشأ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، وهي تعيين الأحكام الشرعية، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي. طبعا هذا التعبير هنا الموقف العملي يشمل الأعم من الأدلة المحرزة والأصول العملية، بخلاف عندما نقسم الدليل الذي يقام على الحكم الشرعي إما دليل محرز وإما دليل غير محرز عن الأصل العملي. هناك عندما نقول الموقف العملي مرادنا الأصول العملية، ولكن هنا عندما نقول الموقف العملي يعني ذلك الحكم الذي نحتاج إليه للعمل، أهم من أن يكون دليلا كاشفا عن الحكم الشرعي أو يكون أصلا عمليا يعين لنا الوظيفة العملية في حالة الشك والحيران. فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، ولكن هذا التحديد لا بد أن يقوم على أساس الاستدلال والبرهان، لا على أساس الادعاء والرأي الشخصي كما سيتبين بعد ذلك إن شاء الله. تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل واقعة وفي كل حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو أنه علم عملية استنباط الحكم بتعبير آخر، علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. ثم ندخل هنا بأنه تحديد الموقف العملي ما هو مرادنا منه. طبعا بنحو الإجمال الآن يذكر، وبعد ذلك في تنويع البحوث يذكر هناك بأنه إقامة الدليل على الحكم الشرعي تارة يكون الدليل دليلا محرزا للحكم الشرعي وكاشفا عن حكم الله الواقعي، وأخرى لا يكون له نظر إلى الحكم الله الواقعي، وإنما يعين وظيفة المكلف لحالة الشك والشبهة والحيران. الآن بنحو الإجمال يمر عليها، وتفصيله إن شاء الله موصول إلى محله عندما ينوع البحوث والأقسام التي يبحثها في هذا الكتاب. وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين. الأسلوب الأول أحدهما تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي، يعني بيان الدليل على الحكم الشرعي، يعني يرد نص من الكتاب أو السنة لبيان الموقف العملي تجاه الواقعة الكذائية والحدث الكذائي. هذا نوع من تعيين الموقف العملي تجاه الواقعة. هناك نوع آخر من تعيين الموقف العملي، وهو أنه إذا لم يرد في الشريعة دليل على تلك الواقعة المبحوث عنها والمحتاج إليها، عند ذلك نرجع إلى أصول الشارع وضعها لنا في حالة الشك والشبهة، وهو ما يعبر عنه بالأصول العملية ويعبر عن القسم الأول بالأدلة المحرزة. قال أحدهما تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي الكاشف عن حكم الله الواقعي، والآخر هو تحديد الوظيفة العملية. ولكن متى؟ قال تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشرط، العفو، بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه بدليل من الشارع. وأما إذا أمكن تعيين الموقف العملي بواسطة الدليل الشرعي، عند ذلك لا تصل النوبة إلى هذه المرحلة، فهناك ترتب طولي بين هاتين المرحلتين، المرحلة الأولى أنه نبحث عن الموقف العملي، أنه هل يوجد في الشريعة دليل شرعي عليه أو لا يوجد هناك دليل شرعي لتعيين الموقف العملي إذا تلك الواقعة المبحوث عنها والمحتاج إليها للعمل. فإن لم نجد دليلا شرعيا لتعيين الموقف العملي في تلك الواقعة، ننتقل إلى المقام الثاني وإلى القسم الثاني لتعيين الموقف العملي، وهي الأصول العملية. إذن يظهر أن هناك ترتب طولي بين هذين القسمين، لا يمكن الانتقال إلى المقام الثاني وإلى القسم الثاني من تعيين الموقف العملي إلا بعد تعذر تعيين الموقف العملي في القسم الأول، يعني بعد تعذر إيجاد دليل على حكم تلك الواقعة في تلك الواقعة. قال: والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة، أو بعبارة أخرى الأدلة المحرزة، إذ بواسطة تلك الأدلة من القسم الأول بها يحرز الحكم الشرعي، يعني نقول أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الواقعة. أما إذا لم نجد حكم الله الواقع حكم الله في تلك الواقعة، ننتقل إلى المقام الثاني وإلى الأسلوب الثاني. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية، وهي التي ليس لها نظر إلى بيان حكم الله وإلى الكشف عن حكم الله، وإنما تقول للمكلف المبتلى بتلك الواقعة وتلك الحادثة أن وظيفتك العملية هذه. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي تجاه ذلك تلك الواقعة بالدليل، باعتبار عامه من أن يكون دليل بيان الحكم الشرعي أو الأصل العملي. الأصل العملي أيضا هو حكم من الأحكام الشرعية. بعد أن اتضحت هذه المقدمة وأنه ما هو المراد من علم الفقه، وما هي وظيفة الفقيه، وما هو الأساليب والوصول إلى الحكم الله سبحانه وتعالى في واقعة من الوقائع، ننتقل إلى أن نعرف أن هذا الدليل الذي يعتمد عليه الفقيه في استنباط حكم واقعة من الوقائع، هل فيها تقسيم، يوجد فيها تقسيم أو لا يوجد فيه تقسيم؟ نقول الدليل الذي يعتمده الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية لكل الوقائع تنقسم إلى قسمين. تارة أن هذا الدليل الذي يعتمده الفقيه للاستنباط يشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، وبعد ذلك سنبين ما هو المراد من العنصر المشترك. وأخرى أن ذلك الدليل الذي يعتمده الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي يشكل عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. ما هو المراد من العنصر العام أو العنصر المشترك والعنصر الخاص؟ طبعا بعد ذلك بعد قليل سيبين المصنف ما هو الفرق فيما بينهما، ولكن بنحو الإجمال نقول أن العنصر المشترك أو العنصر العام هو ذلك الذي يدخل في أكثر من عملية لاستنباط الحكم الشرعي، بخلافه العنصر الخاص فإنه لا يدخل إلا في المسألة المبحوثة عنها في تلك الواقعة، وتفصيله إن شاء الله كما سيأتي في تعريف علم الأصول. قال: وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها، وقد تقلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول هنا كان تاما مناقضا، يعني فوجد علم الأصول لما أن عملية الاستدلال كانت تعتمد على عناصر خاصة وتعتمد على عناصر عامة ومشتركة، فإذا عزلت هذه العناصر العامة والمشتركة عن تلك العناصر الخاصة في علم الخاص فتوجد علم الأصول، ومن هنا يبدأ تاريخ علم الأصول، يعني عند فصلنا لتلك العناصر المشتركة عن تلك العناصر الخاصة. من هنا نحتاج إلى تعريف لعلم الأصول، وهو العلم الذي يحتاجه الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية وتشكل العناصر المشتركة في عملية الاستدلال في الحكم الشرعي. قال: وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، لأنكم تتذكرون أننا قلنا قبل قليل أن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط. وهذه العملية وهي عملية استنباط الحكم الشرعي يظهر أن لها شقين، الشق الأول هو العناصر المشتركة والشق الثاني هو العناصر الخاصة. فالفقيه أو الذي يريد أن يستدل على الحكم بما هو فقيه يبحث العناصر المختصة، وبما هو أصولي يبحث العناصر المشتركة. ومن هنا تجدون أنه عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ونحن نعلم قبل قليل أن العلم بعملية الاستنباط هو علم الفقه، فيظهر أن هذه العمليات يظهر أن لها جزء وهو العلم بالعناصر المشتركة وجزء آخر وهو العلم بالعناصر المختصة أو الخاصة. فالعلم بالعناصر المشتركة الموجودة في تلك العمليات نسميه بعلم الأصول، وتفصيله إن شاء الله موكول إلى دراسات أخرى، ولكن بالمقدار الذي يرتبط بهذه الحلقة. قال: هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف أولا ما هي العناصر المشتركة. فإذا عرفنا العناصر المشتركة ما هي، عند ذلك يتضح لنا ما هو المراد من علم الأصول، وكذلك في المقابل يتضح ما هو المراد من العناصر الخاصة التي تدخل في عملية الاستنباط وتكون وظيفة الفقيه من حيث أنه فقيه لا من حيث أنه أصولي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. هنا المصنف قدس سره يضرب جملة من الأمثلة، وعلى حد تعبيره أمثلة ونماذج بدائية لبيان العناصر المشتركة ولفصلها وتمييزها عن العناصر المختصة والعناصر الخاصة. ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة جدا، لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج المختلفة والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة وتمييزها عن العناصر المختصة والخاصة، إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. هنا المصنف قدس سره يضرب أمثلة ثلاثة. المثال الأول بأنه لو فرضنا أنه هل يحرم، أو احتجنا إلى هذه الواقعة أنه هل يحرم على الصائم الارتماس في الماء أو لا يحرم على الصائم الارتماس في الماء، وأنتم تعلمون ما هو المراد من الارتماس. هل يحرم على الصائم الارتماس في الماء أو لا يحرم عليه الارتماس في الماء؟ هذا أول مثال. مثال الثاني أنه هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمس ذلك المال أو أنه لا يجب عليه ذلك؟ المثال الثالث أنه هل تبطل الصلاة بالقهقه في أثنائها أو لا، يعني هل أن القهقه مبطلة يعني فعل منافل للصلاة فيبطلها، أو أن القهقه وهو الضحك بقول عال أنه لا يبطل الصلاة ولو وقع في أثناء الصلاة. إذا جئنا إلى هذه الأمثلة الثلاثة، مثلا إلى المثال الأول وهو أنه هل يحرم على الصائم أن يلتمس في الماء أو لا، نرجع إلى المصادر الموجودة بأيدينا أي الكتاب والسنة، نجد الروايات في هذا المقام دلت على أن الارتماس في الماء بالنسبة إلى الصائم مبطل للصائم، كما سيقول بعد ذلك كما ورد في رواية يعقوب بن شعيب في هذا المطلب بأن الارتماس على الصائم حرام. والمراد من الحرمة هنا هي الحرمة الوضعية يعني البطلان، كما سنبين الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بعد ذلك سيأتي المطلب. هنا عندما نأتي إلى هذه الرواية وهي التي ورد فيها لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، يعني لا يجوز للصائم أن يرتمس في الماء، نجد في هذه الرواية جملة من المطالب لا بد أن نفهمها. البحث الأول أن هذه الرواية نقلت إلينا عن طريق يعقوب بن شعيب. هنا لا بد أن نسأل أنه هل يمكن الاعتماد عسارة أننا نسمع هذه الرواية من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يجب العمل بها باعتبار أنه معصوم لا يشتبه ولا يسهو ولا يكذب ونحو ذلك من الأمور. وأخرى أنه بعد ذلك كما ورد في رواية يعقوب بن شعيب في هذا المطلب بأن الارتماس على الصائم حرام، والمراد من الحرمة هنا هي الحرمة الوضعية يعني البطلان، كما سنبين الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بعد ذلك سيأتي المطلب. هنا عندما نأتي إلى هذه الرواية وهي التي ورد فيها لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، يعني لا يجوز للصائم أن يرتمس في الماء، نجد في هذه الرواية جملة من المطالب لا بد أن نفحصها. البحث الأول أن هذه الرواية نقلت إلينا عن طريق يعقوب بن شعيب. هنا لا بد أن نسأل أنه هل يمكن الاعتماد على تارة أننا نسمع هذه الرواية من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهنا لا إشكال ولا شبه أنه يجب العمل بها باعتبار أنه معصوم لا يشتبه ولا يسهو ولا يكذب ونحو ذلك من الأمور، وأخرى أن هناك شخص غير معصوم ينقل لنا هذه الرواية عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنا يحتمل فيه الاشتباه، يحتمل فيه النسيان، يحتمل فيه السهو، ويحتمل فيه تعمد الكذب أيضا. فهنا كيف يجوز لنا أن نعتمد على هذه الرواية التي تنقل إلينا عن طريق خبر الواحد والشخص الواحد؟ من هنا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أن خبر الواحد هل يقبل قوله في الأحكام الشرعية أو لا يقبل قوله؟ فلا بد أن نبحث بحث مستقل من أن المخبر إذا كان شخصا واحدا ونقل لنا رواية عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هل يمكن قبول خبره أو لا يمكن قبول خبره؟ الأول. ثانيا أنه لا بد أن نبحث أن هذه الرواية التي دلت على أن الصائم لا يحق له أن يرتمس في الماء، أنها هل هي نص في المطلوب، هل هي ظاهرة في المطلوب، أو أنها لا هي نص ولا هي ظاهرة؟ وفرق هذه الأمور إن شاء الله سيأتي عندما نميز بين النص والظاهر والمجمل. يعني بعبارة أخرى أن هذه الرواية العقلاء في محاوراتهم العرفية ماذا يفهمون منها، وهذا ما يعبر عنه العرف العام، وفرقه عن العرف الخاص إن شاء الله سيأتي في بحث حجية الظهور. هناك نفرق ما بين العرف العام وما بين العرف الخاص. إذن الجهة الأولى التي نحتاج إليها هي أن هذه الرواية المنقولة إلينا هل يمكن الاعتماد عليها في الحكم الشرعي أو لا يمكن. الجهة الثانية التي يبحث عنها وهو أن هذه الرواية في المحاورات العرفية ماذا يفهم العرف منها. عند ذلك بعد ذلك نأتي إلى الجهة الثالثة، أن مضمون هذه الرواية في أي باب، هل هو في باب الصوم، في باب الحج، في باب الخمس، فيظهر أنها في باب حرمة الارتماس على الصائم. إذا تبين لنا أنه لكي نستدل على حرمة الارتماس للصائم نحتاج إلى هذه العناصر الثلاثة لكي نقول أن الارتماس على الصائم حرام. العنصر الأول أن خبر الواحد هل يمكن قبوله في الحكم الشرعي أو لا يمكن. العنصر الثاني أن العرف العام والمحاورات العرفية ماذا تفهم من هذه الرواية. العنصر الثالث أن مضمون هذه الرواية ما هو، هل هو الحرمة، هل هو الكراهة، هل هو الوجوب ونحو ذلك من الأمور، هل هو في باب الصوم أو أنه في باب آخر. وكذلك عندما نأتي إلى مسألة أنه هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه أو لا يجب، هنا أيضا نفس تلك العناصر الثلاثة من البحث السندي ومن بحث الظهور وما يرتبط بالحكم الذي جاءت فيه هذه الرواية، وكذلك فيما يرتبط بالمثال الثالث أن القهقه وهو الصوت العالي في الصلاة وفي أثناء الصلاة هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة. نجد أنه في الحكم الثاني وردت رواية علي بن مهزيار مثلا، وفي الحكم الثالث وردت رواية عن زرارة في هذا المقام، فنطبق نحتاج إلى هذه العناصر الثلاثة ماذا لاستنباط الحكم الشرعي. فلهذا قال أفره أن فقيها واجه هذه الأسئلة، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ هذه مسألة واقعة. هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه أو أنه لا يجب؟ هذه واقعة أخرى ويحتاج إلى حكمها. هل تبطل المسألة الثالثة والمثال الثالث، هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها أو أن القهقهة في أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة؟ هنا يقول فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة ويبين حكمها الشرعي، أي في كل واقعة من هذه الوقائع الثلاث يحتاج إلى بيان حكم الشرعي، لا بد أن نعرف كيفية الاستدلال على هذا الحكم الشرعي، فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب باعتبار أن المسألة مسألة فقهية ومختلف فيها والمسألة موكولة إلى محلها، ولكن الآن على نحو المثال قال فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب، أي أنه أن الارتماس في الماء يحرم على الطائم، وأنه يحرم الارتماس على الطائم. ولكن كيف يستدل على هذه الحرمة؟ قال: ويستنبط ذلك أي الفقيه بالطريقة التالية. يقول الفقيه: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء في هذه الرواية أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. حتى هذا لا يرتمس، هذا النهي يستفاد منه حكم وضعي، يستفاد منه حكم تقييدي، هذا بحث موكول إلى الفقه. الآن بنحو الإجمال نقول أنه لا يجوز للصائم أن يرتمس، والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام، يعني في المحاورات العرفية والعقلائية، تدل على حرمة الارتماس بالنسبة إلى الصائم وبالنسبة إلى المحرم في الحاج. قال: والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة، وراو النص. إذن العنصر الأول هو العرف العام وما يفهم من هذه الجملة. العنصر الثاني أن راوي هذه الرواية هو يعقوب بن شعيب، فلا بد أن نسأل أنه هل إذا كان الراوي شخص واحد عن الإمام فهل يمكن الاعتماد على قوله أو لا يمكن؟ وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقته مثلا، وثقته وإن كان قد يخطئ، إلا أن الشارع بنفسه ألغى هذا الخطأ، قال كأنه لم يخطئ، فأنت أي المكلف يجب عليك أن تعتمد على خبر الثقة وإن كان يحتمل فيه الخطأ والاشتباه والنسيان ونحو ذلك من الأمور. طبعا ما هو الفرق بين الثقة والعادل؟ إن شاء الله تأتي في بحث حجية خبر واحد. قال: وإن كانت ثقة والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع هو بنفسه أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبر قوله حجة، يعني يجب العمل بكلامه. وهذا معنى التمجيد والتعبير الذي سيأتي في محله من بحث القاطع. والنتيجة هي أن الارتماس ماذا؟ حرام. هذا فيما يرتبط بالسؤال الأول. والسؤال الثاني قال: ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنافي، لأن رواية علي بن الهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد في هذه الرواية أن الخمس ثابت الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. هذه المسألة وهي مسألة الميراث الذي يحتسب والميراث الذي لا يحتسب، في محله ذكر أن الميراث تارة يحتسب وأخرى لا يحتسب. مثاله أن الإنسان جالس هنا ويأتيه خبر مثلا من الدولة الفلاحية أنه لك ابن عم مثلا في المكان الفلاحي ومات ولا وارث له، والوراثة منحصرة فيه مثلا. هنا يقولون أن هذا الميراث ميراث لا يحتسب. لماذا؟ لأن الذي ورث هذا المال لم يكن يحتسب أن هذا المال سيرثه هو. هنا يقولون أنه يجب فيه الخمس. أما إذا كان الميراث ميراث يحتسب، يعني يعلم الإنسان أنه إذا مات الأب فالابن هو الذي يرث، أو إذا مات الابن فالأب هو الذي يرث، فهنا يسمى ميراث يحتسب، يعني هذا الوارث يحتسب بأنه لو مات فلان فهو وارث له، فهنا قالوا بأنه لا يجب الخمس. طبعا هذا الاحتساب وعدم الاحتساب إنما في غير الأبي وغير الابن، واضح المطلب. قال: وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب، ولكن هذا الذي لا يحتسب لابد أن يكون غير الأب وغير الابن. أما إذا كان الأب أو الابن حتى لو لم يكن يحتسب ففيه الخمس. قال: والعرف العام يفهم من هذه الجملة، أي الجملة التي وردت في كلام الإمام، أن الشارع لم يجعل خمسا على من؟ على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه أو بالعكس. والراوي ثقة وخبر الثقة حجة بالنحو الذي ذكرنا، والنتيجة هي أن الخمسة في تركة الأب غير واجبين. هذا فيما يرتبط بالمثال الثاني. وفي المثال الثالث قال: ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، أي لا تبطل الوضوء، ولكن تنقض الصلاة، أي تنقض تبطل الصلاة. والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها، أي بالقهقهة. وزرارة ثقة وخبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة. إذن الآن نأتي إلى هذه الأمثلة الثلاثة التي تعرضها المصنف قبل سره نجد أن جملة من العناصر مشتركة بين هذه الثلاثة، وجملة من العناصر مختصة في كل مثال، وفي كل مثال يختلف عن المثال الآخر. العناصر المشتركة أن الراوي فلان أو فلان أو فلان لابد أن يكون ثقة. العنصر المشترك الآخر أن العرف والمحاورات العرفية يفهمون من هكذا. ولكن العنصر المختص هو ماذا؟ أن هذه قالت ببطلان الصلاة إذا كان في أثنائها الفقر، تلك قالت ببطلان الصوم مثلا وحرمة الاعتماد على الصلاة، وتلك كانت في الميراث. إذن هذه الوقائع الثلاثة كل واحدة من حيث المضمون مختلفة عن الأخرى. هذا المقدار من الاختلاف هو الذي يسمى العنصر الخاص، وذاك المقدار من الاتفاق هو الذي يسمى العنصر العام والعنصر المشترك، باعتبار أنه في كل هذه الأمثلة هو مشترك. قال: وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه ماذا؟ مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زهارة بن أعين. ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص بها ولا تتفق مع الأخرى، وهذا ما يسمى بالعنصر الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه في تلك المسألة، وهذا ما يقوم به الفقيه في علم الفقه. ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المتون والتركيبات في الجمل الثلاث، توجد هناك عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا، وهو ما يرتبط بالعرف العام وما يرتبط بحجية خبر الثقة. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي كما تأتي في بحث حجية الظهور. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة، ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى مسألة أخرى، وهي المتون الثلاثة التي قرأناها. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عملية الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار ورواية زرار. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها، بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. وتفصيل هذه الجمل الأخيرة يأتي في دراسة أخرى، والحمد لله رب العالمين.